الحمد لله. قال البخاري رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. ورفع الصوت بالعلم قد يكون من الأمور المهمة، فإن رفع الصوت أبلغ في الإسماع، ثم هو أبلغ في الفهم، ثم هو أبلغ في الانتباه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر كأنه منذر جيش: صبحكم ومساكم، أي يرفع صوته بالعلم. وهكذا فيما حديث النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لقد سمع من السوق، لأنه كان يرفع صوته بالعلم صلى الله عليه وسلم. بينما إذا خافت الإنسان كأخي السرار ربما لا يسمع اثنين من طلابه أو ثلاثة، ولربما رأيت أغلب من يطلب العلم عنده ينعس وينام وتضيع عنه بعض الكلمات. فيحتاج الإنسان أن يرفع صوته بالعلم. ولم يكن عند السلف مكبرات صوت كحالنا الآن، فكان يجتمع الطلاب الكثر حول الشيخ فيجعل له مبلغين، واحد على مسافة كذا والثاني على مسافة كذا، فإذا قال حدثنا فلان يصيح ذاك يقول: قال حدثنا فلان، والثاني قال حدثنا فلان، حتى ينتهي من الحديث ويسمع كل من حضر المجلس. إلا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن مكنه الله عز وجل من إسماع الحاضرين، لا سيما في حجة الوداع، بلغ الله عز وجل صوته فقد سمعوه ووعوا عنه. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل. ما اسمه عارم بن الفضل؟ ما اسمه محمد بن الفضل الملقب بعارم. قالوا: كان بعيدا من العرامة، فالعارم هو المفسد، وكان بعيدا عن العرامة. وإنما هذه الألقاب قد تمسك في الرجل وهو بعيد عنها، ومن ذلك خالد الحذاء، لم يكن حذاء، وإنما كان يجاور الحذائين. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر اليشكري ويعرب بابن أبي وحشية، عن يوسف بن ماهك، بن ماهك، يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو أبو محمد القرشي عابد الصحابة. قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف قصدا ليزجي الضعيف، وكان يتخلف عن أصحابه حتى يجعل ظهره للملائكة، وكان هو قائد القوم فيتخلف ليتفقد الجيش. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ليلة فأصبح الناس وبعضهم يقول قد سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر يقولان غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتقدم ويترك الضعفة ويترك الجيش بدون من يرعاه وينتبه له. وربما أحيانا يتخلف لحاجة، كما نزل ليلة مزدلفة في الشعب لقضاء الحاجة، نزل وقضى حاجته ثم توضأ وضوءا يسيرا ثم سار. قال في سفرة سافرناها، وهذه السفرة جاءت مبينة في صحيح مسلم، وكانت من مكة إلى المدينة. وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو للتجارة وكان قبل البعثة، ومنها ما هو للهجرة، ومنها ما هو للجهاد، وهو أغلب أسفاره بعد ذلك. وحاله كحال البشر، يركب ويستظل ويجوع ويشرب وغير ذلك من الأحوال. بل في حديث أبي قتادة الذي أشرنا إليه سابقا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم النعاس حتى كاد ينجفل، فرده أبو قتادة، ثم سار حتى كاد ينجفل أكثر من الأولى فرده أبو قتادة، ثم سار ثالثة حتى كاد يسقط فرده أبو قتادة، فقال منذ متى أنت هنا يا أبا قتادة؟ قال منذ الليلة يا رسول الله. قال حفظك الله بما حفظت نبيه. قال فقد أدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي حضرتنا أو خشينا فوات وقتها، فتعجلنا الطهارة والوضوء. والإنسان المستعجل قد يحصل منه شيء من العجلة وعدم الانتباه في شأنه الذي يقوم به، بخلاف المتأني. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة في أول وقتها، وكره تأخير الصلاة لا سيما صلاة العصر حتى تصفر الشمس، فإنه قال تلك صلاة المنافق ينتظر حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي الحديث حرص الصحابة على الصلاة، بين الآن تجد أن أصحاب الباصات الجماعي ربما يرفض أن ينزل بالناس للصلاة، وكثير من الناس لا يبالي وقف أو لم يوقف، مضى أو بقي، بينما ينبغي للمسلم أن يغضب لدينه وأن يقول بقول واحدة توقف حتى نصلي، وينزلون لقضاء الصلاة. فإن الصلاة لا يعذر الإنسان في تضييعها لا في الحضر ولا في السفر. ومن هذا الباب أيضا ما يفعله كثير من الناس أنه إذا كان في مدينة وقد ركب سيارته وحضرت الصلاة لا ينزل حتى يصل بيته. ما هكذا أمرنا، بل الواجب إذا سمع النداء أن ينزل ويصلي حيث أدركته الصلاة، إلا إذا كان يرجو أن يصل إلى البيت ولا تفوته الجماعة. أما إذا خشي فوات الجماعة فأي عذر له، لا سيما إذا كان الوضع آمن والمساجد متوفرة والأمور مهيئة. قال: ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. المراد بنمسح هنا نغسل غسلا خفيفا، لأنه لو أراد المسح العادي لما أنكر عليهم، والمسح لا يشمل العقبين أصلا حتى ينكر عليهم ويقول ويل العقاب من النار. وإنما المراد بالمسح هو ما دلت عليه قول الله عز وجل: وأرجو فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالمسح هنا هو الغسل الخفيف في لغة العرب، وما زالوا إلى الآن في مناطق من حضرموت تجد هذا الأمر، يقولون تمسحت وأتمسح، ويريدون به الغسل الخفيف. فينبغي للإنسان إن توضأ وضوءاً يعني بالغاً أن يصبغ، وإن توضأ وضوءاً خفيفاً أن يصبغ. فسيأتي معنا في كتاب الطهارة بإذن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً كما في حديث عثمان بن عفان المتفق عليه، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، وأما حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وتوضأ مرة مرة كما في حديث عبد الله بن عباس، وكل ذلك يسبق فيها الوضوء. فنادى بأعلى صوته، وهذا هو الشاهد. وفي الحديث رفع الصوت ليبلغ العلم، سواء ذلك العلم بإنكار منكر أو بنصيحة أو بخطبة أو بتوجيه أو بغير ذلك من الأوجه. وفي الحديث إنكار المنكر، فإنه من ديننا وشرعنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث بذل النصيحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفيه أيضا الاحتياط الشرعي في العبادة، وهو أن الإنسان لا يستعجل استعجالا تخرج به العبادة عن المقصود الشرعي. والسكينة مطلوبة في كل شيء حتى في المشي إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. وفيه أيضا أنه لا يستغني أحد عن التوجيه والتعليم، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم على الخير ومحبتهم له بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وقعوا فيه. ويل للأعقاب من النار، والأعقاب هي مؤخرة الرجل، مؤخرة الرجل، وجمعت للجمع، وإلا فلكل رجل أو لكل امرأة عقبان. وهذا دليل على أن عدم إصباغ الوضوء كبيرة من كبائر الذنوب. كيف عرفنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ عرفنا ذلك بأن الوعيد وقع عليه بالنار، والكبائر هي ما توعد بنار أو حرمان من جنة أو لعن أو حد أو غير ذلك مما يدل على أنها كبيرة. وفيه أيضا بيان أن المعاصي من أسباب عذاب النار، فقد جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وجاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، وفيه لفظ زائد في بعض الطرق: أصبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه ثابتة من حديث عبد الله بن عمرو، وأما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهي مدرجة من قوله. وقد جاء في حديث عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، وفي بعضها وبطون الأقدام من النار. ففي هذا دليل على أن الإنسان يحتاط لمثل هذه الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء. ومع ذلك في الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة وعدم تضييعهم لها حتى في أحلك اللحظات والأوقات. وفيه تكرار العلم، وما تكرر تقرر، وأيضا فيه تكرار الكلام مرتين أو ثلاث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم تكلم ثلاثة حتى يفهم منه. إلى غير ذلك من الفوائد. هذا مختصر لما دل عليه هذا الحديث. والحمد لله. كم قرأنا من الأحاديث في صحيح البخاري؟